يا شعب فلسطين نصرك بيدك.
منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء في عناوينها. الحكومة الإيرانية تعلن إزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية قريبا. قوات الاحتلال الأمريكي تختطف عددا من المدنيين السوريين خلال عملية إنزال جوي بريف الرقة الشرقي. وحماس تعتبر اتصالات الاحتلال مع بعض الدول دليلا على تزايد خوفه من تصاعد وتيرة العمليات الجهادية. سعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي أنه ستتم إزاحة الستار في اليوم الوطني للصناعة النووية السبت القادم عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية في البلاد. بدوره أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن التخطيط لإنشاء وحدات لتوليد 10,000 ميغاوات من الطاقة الكهروذرية وفقا للوثيقة الشاملة لتطوير المنظمة. وقال إسلامي: لقد أدرجنا كذلك في جدول أعمالنا في هذا السياق بناء محطة نووية بطاقة 360 ميغاوات، وهو في الواقع مشروع إيراني تماما، سيكون إلى جانب مفاعلات الأبحاث التي تحتاجها المنظمة في خطة التنمية. تحدث وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن خطة الوزارة الخاصة لزيادة إنتاج الغاز والنفط والمشتقات النفطية والبتروكيماويات خلال العام الحالي. وقال أوجي أن الخطة ستوظف قدرات الشركات المعرفية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وستعمل على خفض استيراد الاحتياجات قطاع النفط. وأضاف أوجي: سنبذل جهودنا للمضي نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات، لافتا إلى عزم وزارة النفط على القيام بالاستثمارات اللازمة في الصناعات الأم في قطاع النفط والغاز. أقدم شخص مجهول على طعن 3 من طلبة العلوم الدينية في إحدى باحات مرقد الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران، ما أسفر عن استشهاد أحدهم. العتبة الرضوية التي استنكرت هذا الفعل المشين الذي انتهك حرمة شهر رمضان المبارك والحرم الرضوي أوضحت أن الطلبة 3 من الناشطين في مساعدة الفقراء. إلى العراق، حيث تتواصل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ ما يزيد عن 5 أشهر دون أن تؤدي أي من المبادرات الأخيرة إلى انفراجة حقيقية. ولم يبقى سوى يوم واحد ويدخل العراق مرحلة انسداد سياسي، حيث تصل المدة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى نهايتها يوم غد الأربعاء. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الصحفي نويد بهروز من بغداد.
بعد أن أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة في انتخاب رئيس الجمهورية، غدا ستنتهي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية، وعليه سوف يدخل العراق في مرحلة الخرق الدستوري بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية. هناك عدة سيناريوهات تبدأ ابتداء من يوم غد. الأول هو أن تتدخل المحكمة الاتحادية بقرار ولائي، ربما قد يكون من بين هذه الخيارات هو إصدار قرار ولائي بحل البرلمان. بالنسبة لحل البرلمان طبعا يمكن أن يكون من خلال المحكمة الاتحادية أو من خلال طلب من 1/3 أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان العراقي على حل نفسي، أو بطلب من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وتم حل البرلمان. لكن نظرا لتركيبة طبيعة تركيبة البرلمان العراقي حاليا، من المستبعد أن يتم حل البرلمان بطلب من ذاته أو من نفسه، وعليه بالتأكيد سوف ندخل مرحلة الفراغ الدستوري والخرق الدستوري مع استمرار طبعا مسار المفاوضات بين الكتل السياسية، بين التحالف الثلاثي وأيضا الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي تقدم بمبادرة على طرحها على التحالف الثلاثي، على التيار الصدري وتحالف السيادة والديمقراطي، وتحاول الأطراف الآن التوصل إلى اتفاق وسط، لكن حتى هذه اللحظة لا حلول حقيقة تلوح في الأفق لحل هذه الأزمة، وعليه نتوقع الدخول في مرحلة الخرق الدستوري واستمرار هذه المرحلة بانتظار طبعا قرار من المحكمة الاتحادية من داخل البرلمان العراقي أو توافق الكتل السياسية على صيغة ما للتوصل إلى توافق حول رئاسة الجمهورية. حقيقة هي ليست المرة الأولى التي يدخل العراق في مرحلة الفراغ الدستوري أو الخرق الدستوري نتيجة الانسداد السياسي في الانتخابات. في هذه الانتخابات تجري هذه الحالة، وأيضا جرت في الانتخابات السابقة وما قبلها، وعليه هناك تداعيات، لكن هذه التداعيات لم تؤثر حقيقة على المسار السياسي وعلى مسار المفاوضات. الكتل السياسية تحاول التوصل إلى توافقات، لكن مع خروج التيار الصدري أو إعلان التيار الصدري انسحابه من التفاوض حول تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية، ربما يشكل نوعا ما مأزق للتوصل إلى توافق.
إلى سوريا، حيث اختطفت قوات الاحتلال الأمريكي عددا من المدنيين السوريين خلال عملية إنزال جوي بريف الرقة الشرقي. واستهدفت عملية الإنزال مخيما يضم عائلات مهجرة في منطقة الحوس شرق الرقة، حيث تم اقتياد المخطوفين إلى جهة مجهولة. على صعيد آخر، استقبلت مراكز التسوية في دير الزور والرقة وحلب عشرات المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم من المدنيين والمتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها وفق الاتفاقات التي طرحتها الدولة السورية. اعتبرت حماس الاتصالات التي يقوم بها الاحتلال مع بعض الدول دليلا على تزايد حالة الخوف لدي من تصاعد وتيرة العمليات الجهادية. وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع مضي الشعب الفلسطيني في معركته مع الاحتلال وأصراره على عدم منح فرصة الاستفراد بالقدس. من جهته، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين إلى المشاركة في جمعة إسناد جنين ومقاومتها، وقال إن الحركة ستنظم سلسلة من التظاهرات الحاشدة عقب صلاة الجمعة القادمة أمام عدد من المساجد الرئيسية في كافة مناطق غزة. أحيا الفلسطينيون يوم الطفل الفلسطيني في وقت يتعرض فيه أطفال فلسطين لكافة صنوف المعاناة من فقر وجوع ومرض واعتقالات على يد الاحتلال الإسرائيلي، وسط صمت عالمي مريب وتعطيل للقانون الدولي الإنساني. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
في يوم الطفل الفلسطيني تفتح الملفات وتترجل منها قصص مؤلمة، سنصحبكم في بعضها.
من حق أطفال فلسطين أن يعيشوا بأمان.
كلمات قالتها شهد قبل 7 سنوات حينما دخلت شظية قذيفة إسرائيلية إلى أذنها واستقرت في رأسها، فظلت تنزف لثلاث ساعات متواصلة حتى وصل بها والدها إلى المشفى سيرا على الأقدام، لأن الاحتلال منع الإسعاف من الوصول لبيتها.
وين العالم منا؟ وين يشوفوا أطفالنا؟ يعني إحنا من رب أولادنا، وفي الآخر في أي لحظة يا يتصابوا يا يستشهدوا. عندي بنتي 2014 لحتى الآن، بس تصير أياتها إشي بتتذكر الماضي كله.
بدنا إحنا دعم نفسي، بدنا حياة زي أي طفل في العالم، بدنا توفروا لنا تعليمنا، توفروا لنا لعبنا وحقوقنا بدون حرب.
وليس بعيدا عن منزل شهد وصلنا إلى الطفلة سما التي وثقت لحظة قصف بيتها بالصوت والصورة. مشاهد تكشف زيف الرواية الإسرائيلية وتؤكد أن الجيش الإسرائيلي يتعمد في كل عدوان أن يقتل أطفال غزة.
إذا بده يكون في يوم طفل فلسطيني عن جد فلازم الاحتلال يتحاكم، لازم المجتمع الدولي ياخذ موقف من الاحتلال ويحاكمه، مش زي كل مرة إنه إحنا بنقدم القضايا للمجتمع الدولي وما بتحاكمه. الفيديو اللي أنا وثقته يعتبر أكبر دليل على إنه الاحتلال لازم يتحاكم، طالب العالم بطالب العدالة الدولية لو كانت موجودة من الأساس إنه يتحاكم الاحتلال على الجرائم اللي بيرتكبها بحق الأطفال في قطاع غزة.
أطفال فلسطين إما شهداء أو جرحى أو أسرى، والباقون يعيشون آثارا نفسية وهم يترقبون مصيرهم في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على طفولتهم.
الآلاف من أطفال غزة مروا برحلة خوف طويلة لم يعودوا منها حتى الآن، فالاحتلال قد زرع في نفوسهم آلاما لا يمحوها الوقت، بل إنها تتحول إلى رغبة في المواجهة وانتزاع الحق حينما يشتد الساعد.
أكد التقرير الصادر عن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين استشهاد 34 فلسطينيا بينهم 5 أطفال برصاص الاحتلال في مختلف مناطق الضفة والقدس خلال الربع الأول من العام الجاري. من جهة أخرى، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من محاولة قوات الاحتلال فرض إجراءات أمر واقع جديدة تقيد حركة وتجمع الفلسطينيين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. إلى ذلك، أشادت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان بقراري مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعد المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إلى لبنان، حيث ترك كلام نائب رئيس الحكومة اللبنانية حول إفلاس الدولة والبنك المركزي انعكاسا سلبيا في المشهدين السياسي والاقتصادي، في وقت ما زال فيه لبنان يعيش أقصى أزماته المالية والاقتصادية بفعل سياسة الهدر والعقوبات الأمريكية التي وسعت من فجوة معاناة اللبنانيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
زاد كلام نائب رئيس الحكومة حول إفلاس الدولة ومصرف لبنان من طين الأزمة الاقتصادية والسياسية بلا ما حدا برئيس الحكومة للمسارعة واعتبار كلام الوزير الشامي مجتزأ، في وقت لم تحجب هذه التصريحات حقيقة الواقع اللبناني المأزوم في سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها على كافة المستويات بفعل الإمعان والاستغلال والضغط الأمريكي والعربي في محاولة لتطويع لبنان وإلحاقه بركب المشروع الذي تصور وقوه واشنطن للمنطقة.
الشعب ما بيقدر يتقبل هيك نوع من الخطاب غير المسؤول. إذا بدنا نعمل خطة لإنقاذ الوضع بدهم يجوا يصارحونا ويكون في شغل جدي، بغض النظر علما أنه عارفين في حصار عربي وغربي للبنان، إلا أنه نحن عنا مسؤولية تجاه بلدنا.
لبنان واقعا هو بحالة وهو على مفترق، وهو في حالة عصيبة جدا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى المعيشي، على المستوى النقدي، على المستوى المالي. إذن الأزمة أزمة مركبة وهي نتاج تراكم سنوات، وما عجل فيها أكثر وأكثر هو الضغوط الأمريكية، الحصار الأمريكي، أعمال الخنق الأمريكي لهذا البلد من أجل أن يستسلم.
الأوساط الاقتصادية رأت في إحجام الدولة وامتناعها عن التوجه شرقا تقاعسا عن إيجاد المخارج للأزمة.
نحن بأزمة اقتصادية خانقة، وأي مساعدة قد تكون من الغرب أو الشرق من أي مؤسسة مالية دولية أو من أي دولة وفقا للقوانين الدولية هي في مصلحة لبنان. هذه شغلة. اثنان، هذا لا يمنع من المساءلة، مساءلة المنظومة السياسية التي أهدرت 100 مليار دولار من ودائع الناس.
يشار إلى أن لبنان يعيش في أزمة مالية واقتصادية نتيجة فشل الهندسة المالية وسياسة حاكم مصرف لبنان، يضاف إليها العقوبات الأمريكية الممنهجة بحق عشرات رجال الأعمال والمصارف ضمن خطة باتت مكشوفة لتطويق المقاومة وإضعافها، سيما وأن لبنان يتحضر الانتخابات النيابية تخشى الإدارة الأمريكية من نتائجها لتتخذ من حلفائها المحليين منصة للتصويب على سلاح المقاومة والتحريض لخلق شرخ بين اللبنانيين لمصلحة المشروع الصهيوني الأمريكي.
بين الكلام عن إفلاس الدولة ونفي ذلك، حقيقة لا يمكن طمسها، أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة مفاعيل، إمعان أمريكي لإفقار اللبنانيين وتطويعهم لخدمة مشروعها السياسي والأمني في المنطقة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأمم المتحدة تقول أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان مع تأزم الأوضاع المعيشية. ائتلاف شباب الثورة 14 من فبراير يطالب بتفكيك القاعدة الأمريكية في البحرين باعتبارها وكرة تجسس ضد محور المقاومة. ودعوات إلى تظاهرة مليونية في السودان تحت شعار زلزال أبريل لإسقاط مجلس العسكري. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان مع تأزم الأوضاع المعيشية في البلاد، داعيا المانحين إلى التبرع من أجل اليمنيين. وفي السياق نفسه أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن احتياجات اليمن هائلة وتتجاوز الخيال، وذلك في رسالة إلى اليمنيين بمناسبة شهر رمضان. من جهة أخرى قال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين أن تحالف العدوان السعودي لا يزال يماطل في الإفراج عن السفن النفطية المحتجزة لديه. نبقى في الشأن اليمني، حيث أعلن رئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العميد علي صفرة أن ما تم جمعه من القنابل العنقودية خلال 7 سنوات أكثر من 3 ملايين ذخيرة عنقودية، معتبرا أن تقليل التقارير الدولية والحقوقية من أعداد ضحايا القنابل العنقودية في اليمن يعد محاولة لتبرئة تحالف العدوان وتغيير الحقائق والوقائع. تفاصيل أكثر بشأن الأرقام المهولة لضحايا الألغام والمتفجرات التي خلفها العدوان على اليمن نتابعها من خلال التقرير التالي.
أرقام مهولة لضحايا الألغام والمتفجرات التي خلفها العدوان على اليمن، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 مدني قتلوا وأصيبوا في اليمن بسبب الألغام والذخائر التي لم تنفجر من مخلفات العدوان السعودي خلال 4 سنوات. مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أكد أن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات العدوان تسببت منذ عام 2018 بمقتل وإصابة أكثر من 1800 مدني بينهم 686 طفلا وامرأة. وفي السياق نفسه أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن أن ما تم جمعه من القنابل العنقودية خلال 7 سنوات بلغ أكثر من 3 ملايين ذخيرة عنقودية في 15 محافظة يمنية، مضيفا أن اليمن أمام كارثة وتلوث من القنابل العنقودية من أنواع وجنسيات متعددة، وأن المركز رصد 15 نوعا منها استخدمت في الغارات الجوية فقط، مشددا على أن حجم ونطاق انتشار التلوث يجعل من اليمن المرتبة الثانية بعد جمهورية لاوس رغم الفارق الكبير إذا ما تم مقارنة الأسلحة المستخدمة في اليمن. وأوضح المركز في بيان أنه خلال شهر مارس الماضي تم تسجيل 42 ضحية، واعتبر أن تقليل التقارير الدولية والحقوق من أعداد ضحايا القنابل العنقودية في اليمن يعد محاولة لتبرئة التحالف السعودي وتغيير الحقائق والوقائع الموجودة على الأرض. إلى ذلك استشهد 3 مواطنين وأصيب 3 آخرون إثر انفجار لغم من مخلفات قوى التحالف السعودي بسيارتهم في الطريق الصحراوي شرق مديرية الحزم في الجوف. وقالت مصادر محلية إن عشرات المواطنين استشهدوا جراء الألغام أثناء مرورهم في الخط الصحراوي الرابط بين الجوف ومحافظات مأرب وشبوة وحضرموت.
طالبت حركة ائتلاف شباب الثورة 14 من فبراير البحرينية في ذكرى اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية من البحرين بتفكيك هذه القاعدة باعتبارها وكرة تجسس ضد محور المقاومة. وقالت الحركة في بيان أن من أهم وظائف القاعدة العسكرية الأمريكية هو الحفاظ على الكيان الخليفي العميل لهم، مشيرة إلى أنها قامت بتدريب المرتزقة الأجانب على كيفية قمع الثورة البحرينية التي انطلقت عام 2011. أعلنت المفوضية باسم حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا ماسكالكوفا تبادلا لأسر الحرب بين روسيا وأوكرانيا في صيغة 86 إلى 86. إلى ذلك تحدث بيان لوزارة الدفاع الروسي عن تدمير 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية إلى جانب مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب في أوتشاكوف. في غضون ذلك أعلنت عدة دول أوروبية من بينها الدنمارك وإيطاليا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية العثور على مقابر جماعية وقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم، فيما توعدت موسكو بالرد على هذه القرارات. المزيد في التقرير التالي.
إلى مدينة بوتشا الأوكرانية تتجه أنظار العالم، اسم يتردد بمختلف اللغات في وسائل الإعلام بعد كشف السلطات الأوكرانية عن المجزرة المزعومة في هذه المدينة الصغيرة قرب العاصمة كييف بحق السكان فيها، واتهمت القوات الروسية بالوقوف خلفها قبل أن تنسحب منها. وفي تلخيص لردود الفعل وما جاء في أحدثها، أعلنت الدنمارك وإيطاليا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية العثور على مقابر جماعية. وقال وزير الخارجية الدنماركي جي بي كوفود إن كوبنهاغن قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا. وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن روما طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية واعتراضا على ما أسماه الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أعلنت دول غربية أخرى عزمها اتخاذ خطوات مشابهة. في المقابل توعدت الخارجية الروسية برد مماثل. من جانبه يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال النفط والفحم حسب ما أعلن مسؤول في الاتحاد، مشيرا إلى خشية بعض الدول من تداعيات اقتصادية محتملة من جراء ذلك. وقد يتبنى وزراء الخارجية الأوروبيون الحزمة الأخيرة من العقوبات إما على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي أو مجموعة السبع التي تنعقد الأربعاء أو الخميس، أو في الاجتماعات الاعتيادية مطلع الأسبوع القادم. وتعتزم ألمانيا وفرنسا أيضا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحرب في أوكرانيا باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب بهم. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين قررت إعلان 40 مسؤولا في السفارة الروسية أشخاصا غير مرغوب بهم، مشيرة إلى أن بلادها ستعزز دعمها العسكري لأوكرانيا وستفرض عقوبات إضافية على موسكو. من جهتها أعلنت الخارجية الفرنسية طرد 35 دبلوماسيا روسيا باعتبار أن أفعالهم تتعارض مع مصالح الأمن القومي الفرنسي. أما موسكو توعدت بالرد في مقابل هذه القرارات.
إلى السودان، حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين للمشاركة في مليونية يوم غد الأربعاء تحت شعار زلزال أبريل لإسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. بدوره دعا حزب الأمة القومي أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير التي تشكل الائتلاف الحاكم إلى المشاركة في تظاهرات 6 أبريل. ومساء أمس شهدت العديد من المدن السودانية من بينها العاصمة الخرطوم تظاهرات ليلية في إطار الحراك الثوري المستمر الذي أعلنت عنه لجان المقاومة للأسبوع الأول من نيسان أبريل الجاري، والذي يختتم في السادس من الشهر نفسه بمليونة زلزال أبريل. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية تعلن إزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية قريبا. قوات الاحتلال الأمريكي تختطف عددا من المدنيين السوريين خلال عملية إنزال جوي بريف الرقة الشرقي. وحماس تعتبر اتصالات الاحتلال مع بعض الدول دليلا على تزايد خوفه من تصاعد وتيرة العمليات الجهادية. مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقتي بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلما رى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأنني أتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظي سرك ومبلغي رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدتي نساء العالمين وصلي على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصلي على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا وشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا وقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة يا مالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا فأحيا به الأرض الميتة وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأصلي وأسلم عليه وعلى أهل بيته المكرمين، لا سيما مولانا ومقتدانا يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مرابع الشعر، إذ نحييكم أجمل تحية وأنتم في ضيافة الشعر العلوي والاستماع إلى قصيدة في مدح مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يستاف عطر الشعر منها شاعرها حيدر خشان من العراق. نتعرف عليه أولاً. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات، له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
إغفاءة على الغدير. كم أصحروا وتبنوا كل إقصائي، وأنت جار برغم الجدب يا مائي، موشح برداء الأنبياء، أتت تكتظ عندك أصحاب بأعدائي. من حيث يبتدئ التأريخ أنت به من أول الألف حتى منتهى الياء، يا حأدي النور، يا حأدي النور في محراب سجدته، وقائد الصحب مرقى كل علياء. يا أحرف الفصل إن أضنت فصاحتهم معامع السوح واحتاجت لآلائي. العفو حيث كبير النفس يبذره، والحزم ما فله ذم الأخلاء. كم أشعل من حريق فتنة ودم مزيف وقميص يحزن الرائي، حتى انسكبت عليها سلسبيل هدى كابن اللبون بلا ظهر وأثداء. حيث البلاغة فرسان وسارية، ورب حرب بلا خيل وأسماء، ومرفأ العشق لا يغتاظ ساحله إلا على الحق، لا مرسى ببيداء. محمد، محمد وكفوف الله ترفده، موزع بين أطراف وآناء.
أيها الإخوة والأخوات، بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عطر تواصل نستافه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول في حديث المنزلة مخاطبا عليا عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا ما يسعى له الشعراء شعرا في ربط الاسمين معا. نكمل الآن ما تبقى من قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق.
ولحت ولحت والناس في ظلم وفي ظلم، مشى بها الداء آباء لأبنائي، المثخنون بجهل من تفاهتهم والمدخمون بأشلاء وأرزاء، حتى تفتح في صحرائهم نهر وفجر العقل من جلمود ظلماء. الظامئون رووا نيران جاحمها، والعارفون بنوا عرشا على الماء. خذ يا علي، خذ يا علي ضفاف الحب غافية على غديرك، صحوا دون إغفاء. على الجنوب الذي يشجيك شاعره من بؤس حال وصبح موحش نائي، عريتهم من لئام مدعوك هوى منافق وسرات دون إسراء. يا شسع نعل علي، خير ما قرنت به خلافة أغراض وأهواء.
أعزائي الأفاضل، كنتم مع قراءة لقصيدة الشاعر العراقي حيدر خشان في حق الإمام علي عليه السلام. راسمين لحضراتكم لوحة الشكر، امتنانا للمتابعة، ودمتم بود.
قيام ليلك حلو والصوم فيك سلاما، قيام ليلك حلو والصوم فيك سلاما، والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى، وهل عليهم ألاما. يا رمضان،